حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن الكريم. وكالعادة بنردد ونقول أن خير ما يوزن به وخير ما يسترشد به وخير ما يعرف به ويعلم به هما القرآن والسنة. وإحنا كمسلمين إذا أهملناهما أو أهملنا واحدا منهما يعني نكون قد ضللنا وفقدنا الخير الكثير، ولعل هذا يكون علامة من غضب ربنا عز وجل علينا. معنا في هذا اللقاء لنسبح في بحار القرآن والسنة ونجني من لآلئها وخيراتها الكثير فضيلة الشيخ صلاح عبد الموجود. مرحبا بك.
بارك الله فيكم.
سعداء بيك.
ربنا يعزك ويبارك فيك. سلام
الله. الأحداث اللي بتحيط بينا والأخبار والمتغيرات بتجعلنا يعني مهمومين وأصحاب هموم، ويجب أن احنا نعرض هذه الأمور على القرآن والسنة لنهتدي إلى الخير ولنعرف كيف نحاور الآخرين. الآن بعد الثورة القضية بقت قضية كلام وحوار، وفي معسكرين، معسكر إسلامي كبير داخله أطياف مختلفة، وفي معسكر محارب للإسلاميين وداخله وفيه تيارات كثيرة ربما هي متباينة فيما بينها، ولكنها بتتحد على إن هي بتحارب الفكر الإسلامي والاتجاهات الإسلامية والتيارات الإسلامية. ومن أغل من أعلى النغمات التي يعني على صوتها في الفترة الحالية فكرة فصل الدين عن الدولة، أو الجماعة المشايخ دول إيش فهمهم في السياسة وإيش عرفهم بالسياسة ومالهم ومال السياسة، والدين كله ماله ومال السياسة وماله بالأمور الكثيرة دي. بداية عاوزين نأصل لهذا الأمر ونشوف هو إيه الدين، يعني تعريف الدين أو نعرف الدين ببساطة كمدخل لأنه نقول هل هناك سياسة في الدين أو في دين في السياسة، أم أنه كما قيل لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. نبدأ بالدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أولا يعني جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الماتع، وأسأل الله عز وجل يعني أن نوفق في بيان بعض الأمور المهمة جدا، وخاصة أن كثيرا من الناس لا يعرف قيمة هذا الدين، أعني الإسلام. أولا لابد من تأصيل هذه المسألة كالآتي: لابد لكل الخلق ولكل البشر أن يعلموا أنهم ما خلقوا إلا لأمر واحد. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فما خلق ربنا عز وجل هذا الإنسان إلا لعمارة الأرض بدين الله عز وجل وإقامة التوحيد. كل الرسل جميعا جاءوا بهذه الرسالة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالشاهد هنا أن الله عز وجل فطر العباد جميعا على توحيده وعلى معرفته، واستخلفهم في هذه الأرض: إني جاعل في الأرض خليفة. فخلافة العبد والإنس في هذا الأرض في هذه الأرض لا تكون إلا بشرع من الله عز وجل ومنهج. فربنا تبارك وتعالى لما أرسل الأنبياء جميعا كلهم جميعا قاموا بسياسة الناس بدين الله عز وجل بالبيان والتفكير، حتى ختم الله الرسالات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وختم بها جميع الرسالات، وقال للخلق جميعا: إني رسول الله إليكم جميعا. أكمل به الدين وأتم به الملة، وجعل دينه ورسالته هي خاتم الرسالات، وجاء بسياسة الدنيا بالدين. يعني ربما نرى أن الأنبياء السابقين كان أمرهم هو التذكير رسلا مبشرين أو منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أما نبينا محمد فكان خاتم الرسالات، ودينه هو دين المتمم المكمل لكل الرسالات الماضية. وهذا طبعا بلا تعصب، يعني ربنا عز وجل شاء هذا لأن البشرية في آخر عهودها وفي آخر عصورها قبل قيام الساعة لابد من دين يحكم ويضبط الأرض بما فيها. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته مرحلتين، الأولى وهي المرحلة المكية دعوة وبلاغ وبيان، الثانية كان للإسلام دولة وهيمنة أقام بها شرع الله عز وجل. كان في ظل هذه الدولة من النصارى من اليهود بل من المجوس، وكان لهم حقوق كغيرهم من المسلمين. ويمكن الشيء المعروف بأن في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق لابد من أمور ثلاث: أولا الإسلام، رفض الإسلام الجزية، رفض الجزية يبقى لابد فيه من أمر، وهذا بعد قوة المسلمين وهيمنتها على الأرض بخلاف ما نرى يعني في عصور الظلام قبل الإسلام أو عند غياب الإسلام نرى تخبط. يعني الآن الأرض من الذي يحكم الأرض؟ من الذي يسوس الأرض؟ إما ظالم إما باغي، نرى الدماء تراق، بل نرى الآن يعني في أنحاء الأرض ما من شبر إلا وعليه دماء تراق، يعني عنصر القوة هو الذي يحكم. أما حينما حكم الإسلام بشرع الله عز وجل كان العدل وكانت الحكمة وكانت الرحمة، بل ربما نرى أشياء كثيرة جدا. يعني مثلا عندنا حديث رواه مسلم من طريق أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب يهودي مريض فقعد على فراشه ثم قال له قل لا إله إلا الله على سبيل العيادة، يعني إعاده من مرضه، قل لا إله إلا الله. فنظر الولد إلى أبيه اليهودي الآخر فقال له أطع أبي القاسم. فقال الغلام هذا الولد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ينفض ثوبه ويقول الحمد لله الذي أنجاه من النار. فالشاهد هنا لابد أن احنا ندعو البشرية قاطبة أن هذا الدين هو رحمة لكل الخلق للمسلم والكافر.
برضو أنا كنت عاوز أخذ مقدمة لمفهوم الدين عشان نربطه بالسياسة، يعني قد إيه الدين معني بنظم وأساليب الحياة ومناحي الحياة المختلفة، هل له علاقة في كل هذه الأمور، إدارة الأحوال وتسييس العباد، وبالتالي هنتكلم بقى على النظم السياسية والانتخابات والحاكم وولي الأمر ومين اللي يحكم، هل يبقى رجل دين ولا ما يبقاش رجل دين، يبقى دور رجل الدين قبل هذا الحاكم، عشان نضبط هذا الأمر، يعني مفهوم الدين من هذا المدخل أو من هذه الزاوية.
هو آخر آية نزلت يعني في حجة الوداع من آخر الآيات التي نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجاء الإسلام يشمل كل شؤون الحياة، يشمل السياسة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم هو القائد هو الداعية، كل شيء كان مؤصل ثم رب جيل. هذا الجيل كان من أعظم جيل شهدته البشرية، بل لو قلبنا في صفحات التاريخ من أول بدء الخليقة بل إلى قيام الساعة لن نرى جيلا استطاع أن يقيم دين الله عز وجل وأن يحكم بالعدل وأن يعني يدخل فيه جميع الأطياف بلا تعصب بلا رفض لهذا الدين مثل هذا الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه. ولذلك يعني قضية ما يدور الآن من حوارات وغيرها ما هو إلا بسبب أن في قصور عند الأمة في الالتزام بأمر الله عز وجل، في قصور واضح. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان سيحدث نوع من الضعف يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني عرفت لو تتخيل هذا المثل في التشبيه، تتداعى الأمم كما تتداعى الأكلة، الأكلة يعني خليط من الأوز والدجاج والأرنب والماعز والخراف، بلا طعام تجد بين هذه الطوائف يعني خلافات وصراعات ومناوشات، لكن حينما يوضع الطعام الكل يقبل على الطعام بسكون بلا نوع من المخالفة. فكأن الأمة إن ضعفت كل أطياف الأرض وكل من كان متشاكس من أهل الأرض من جميع الملل يتداعى لهذه الأمة. ولذلك الصحابة تعجبوا قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالأمة الآن في حاجة إلى رجوع لدين الله عز وجل كلية. لا أعني أن نقيم الدين على الناس وغير، لا، أعني أنني كمسلم لابد أن أقيم أمر الله في نفسي في بيتي، نعم في بيتي، بل أدعو إلى هذا الدين، أذكر الناس. الناس الآن في فجوة بعيدة بينه وبين الأصل الماضي، يتصورون هذا الدين، هذا السلفي أبو ثوب، هذا فلان، هذا علان. لا، لابد أن نعيد الناس إلى الجيل الأول، إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. حينما نرى في زمن الرشيد، في زمن الرشيد ملك الدنيا بأسرها، حتى أوروبا، حتى فرنسا ملك الدنيا بأسرها، ملكها بالعدل. كان ينظر إلى السحابة في اليوم الشديد الحر فيقولها أمطري أن شئت سيصلني خراجك إن شاء الله. وكما ذكرت آنفا بأن كل الأطياف كانوا تحت مظلة هذا الدين، رأوا العدل بعينه. بل في عندنا حديث رواه مسلم أن حكيم بن حزام رضي الله عنه مر على رجل، يعني قائد من القواد، وضع ذميا في الشمس، فقال له إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس، ومن انتقل من مكان حتى ترك هذا الذمي. فالشاهد هنا أن البشر الآن ما رأوا الإسلام فعلي، ما رأوا الإسلام في الواقع، ما رأوا حكم الإسلام، حكم دين الله عز وجل، إنما رأوا يعني صور، خلافات، مشاكل، رأوا حكام ربما يعني كان عندهم من الظلم والبغي، يقول لك هذا صورة الحكم الإسلامي. لا، الإسلام حكم بالعدل، حكم يعني بروح شريعة الله عز وجل. ويمكن ننظر في تاريخ الخلفاء كيف كان حال أبي بكر لما كان على فراش الموت، فنظر فيما يعني أخذ من حقوق له، يعني راتب أعطاه له المسلمون في مقابل خدمته للإسلام والمسلمين، نظر فاستدعى عمر وقال لعمر رضي الله عنه إني نظرت فيما أخذت من بيت مال المسلمين مقابل العمل، فأرى أن أرد نصيبي الذي بخيبر في مقابل ما أخذ حتى أكون قد خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كسر فارس وكسر الروم وفتح مصر ودانت له الدنيا، كان ثيابه مرقعة وكان في حالة، ربما البعض يقول لما هذا، دخل عليه أحد الوفود وكان أمامه طعام زيت وخبز، فقال له تفضل كل، كأن الرجل عاف هذا المشهد. ففطن إليه عمر وقال كأنك تظن أني لا أجيد الطعام ولا أجيد الثياب، بل والله إني لا أجيد الطعام وأجيد الثياب إلا أني وجدت صاحبي على جادة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فأخشى إن خالفتهما ألا ألحق بهما. بمعنى أن من سبق ربط الدنيا بالآخرة، ربط الدنيا بالآخرة. لما ودع عمر جيشه إلى بلاد فارس أين كان عقله؟ فيما كان يفكر؟ هل كان يفكر في ملك فارس؟ كان يفكر في أن يكون له من الأموال ومن الضيعات؟ أبدا والله، بل فتح فارس وفتح الروم وفتح الفرس وظل على حاله إلى أن لقي الله عز وجل. إذن هذه الأمة حينما تعود إلى الله عز وجل تسوس الدنيا بالدين، يرى الناس جميعا العدل والرحمة والحكمة عند المسلمين، وكما رأينا أنهم ساسوا الدنيا، ساسوا الفرس، ساسوا الروم، ساسوا مصر إلى غيره. ويمكن نرى يعني في فترة أو في الحقبة التي في بداية حكم المسلمين لمصر كيف حال أهل مصر الأصريين الذين كانوا يسمون بالأقباط، ولا أعني بالأقباط النصارى، الأقباط الذين كانوا من قبل، من أيام فرعون وقبل فرعون، من أيام الدولة الرومانية وغيرها. هؤلاء كيف كانوا مع المسلمين؟ كانوا في رخاء من العيش، كانوا في ساعة، كانوا في رحمة، كانوا ود، بل أحبوا الإسلام. ويمكن بعض القصص أن امرأة يعني وقع خلاف على قطعة من الأرض بجوار مسجد فأبت، فإذا بعمر يقرها على هذا حتى يعني تبرعت بها طواعية بالمسلمين. فهذا الذي طبعا عليه الإسلام، ولكن للأسف الشديد الصورة إلى حد ما مشوهة.
طيب جميل، حضرتك وضحت نقطتين مهمتين، إنه المنهج الإسلامي والدين الإسلامي مثالي وكامل وبيربط الدين بالدولة ربط مفيد لأهل الأرض جميعا بصرف النظر حتى عن دينهم، وفيه الخير للكل ومنظومة كاملة ما فيهاش نقصان، إنما تطبيقنا احنا وضعفنا احنا وسوء سلوكنا احنا سواء في اللحظة أو في بعض الحقب التاريخية لعله بيبقى نقص في الصورة المثالية الأصلية. طيب هل ده معناه إنه احنا نسرع بإصلاح نفسنا ولا لا نسرع بتطبيق المنهج عشان نصلح. يعني ننتظر لما نتصلح وبعدين يبقى عندنا كفاءة ونقول بعد كده احنا بينا نموذج جيد يلا نطبق بقى ونربط الدين بالدولة والدين بالسياسة وغيرها، ولا لا ده احنا نبدأ بما ان المنهج معانا رباني ومثالي نطبقه وهو ايضا يصلحنا ضمن ما يصلح، ولا بما انه احنا عندنا رموز والرموز فيها إشكالية فخلاص بقت الأمر ده صعب وبقينا يعني فينا ضعف أو فينا متهمين وبيتهم الدين معانا، نحل الإشكالية دي؟
لا بد من الأمرين معا، لا بد من الأمرين معا، لا بد أن أصلح نفسي ولا بد أن أدعو إلى الله عز وجل وأبين دين الله تبارك وتعالى. لأن الآن نرى أن عوام المسلمين يحبون الدين، عوام المسلمين كل من كان من العام إلى غيره، ولكن هناك في أبواق تطنطن، أبواق تصرخ بصوت مرتفع لهم مصالح، والكل يعلم هذا. هذه الأبواق ما أرادت إلا إطفاء هذه الدعوة لمصالحهم الخاصة على حساب دين الله عز وجل. ولو نظرنا إلى هذه الأبواق نجد أنها قلة، ونجد أنهم لا يصلحون لإقامة أقول نجع أو قرية، فكيف ببلد، كيف ببلاد؟ ولذلك يعني هؤلاء غالبا يعني منهم من يتسلط مثلا على بعض أجهزة الإعلام، منهم من يتسلط على بعض مثلا بعض الأشياء المعينة، وتنادي هذه الأبواق يعني كراهية وبغض لدين الله عز وجل في صور رموز، في صور أشكال. مثلا إن أراد أن يطعن في الإسلام كيف يطعن في الإسلام؟ لو تكلم في الإسلام كل عوام المسلمين يرفض هذا، بل من النصارى من يرفض هذا، لكن يأتي ببعض التطبيق الذي قد يكون غاب عند كثير من عوام الناس ويأتي يطعن في هذا. كمثلا إنسان رأى مثلا جرح فظل يدعس على هذا الجرح ليؤلم صاحبه، فيأتي هذا الأمر عند كثير من العوام يعني يصدق هذه الحملات الإعلامية. فلا بد من السير في الطريقين معا، لا بد أن أصلح نفسي، أن أكون أسوة. يعني مثلا أنا رجل ملتزم داعية إلى الله عز وجل، لا بد أن يكون بيتي وهيئتي وفعلي وقولي، لابد أن يرى الناس مني أنموذج فعلي قبل الكلام، ثم بعد ذلك إن دعوت يصدقني في هذا، يرى أن دعوتي فعلا دعوة سليمة صحيحة إذا يعني طبقت ما أقول ودعوت إلى ما أقول بما فعل الجيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن ينقصنا رموز عملية، ولا تقف، لابد من دعوة الناس، ولابد من إزالة هذا الكابوس الذي يخيم على القلوب بالأصوات المرتفعة أو بالتشويه الذي يعني يدور ويعلو صوته بين عوام المسلمين.
جميل، حضرتك قلت أنه فيه مجموعة بيعتبروا نفسهم المثقفين، النخبة، قادة الرأي، وهم أصحاب صوت عالي ولهم وجود وتواجد مكثف ومركز في وسائل الإعلام. وإحنا في حرب كلامية معه، على الأقل كلامية، ممكن بعد شوية تبقى ميدانية. إحنا أنا رأيي إن إحنا بنتكلم بلغة لا هم فاهمينها ولا يفهموها، فهل من الصواب إن إحنا نفضل نتكلم في نصوص دينية وفي بعض المواقف التاريخية، ولا لا ده على علماءنا ومفكريننا الإسلاميين أنه نبتدي نقرأ شوية سياسة ونفند ما يقولون ونقرأ آرائهم ومرجعياتهم ثم نخاطبهم بنفس لغتهم بداية؟ يعني هيبقى أنا عندي أقول قال الله وقال الرسول والسنة وفعل الصحابة وتاريخ الصحابة والمواقف المختلفة، لكن مع ده بعده أو قبله بكلمه بلغته، لأنه يعني بلغة القوم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخاطب أهل مكة بلغة وأهل المدينة بلغة، ولما بدأت الفتوحات وتوسع بقى على قدر فهمهم وبالطريقة اللي بيفهموها، كذلك فعل جميع علمائنا في حتى حواراتهم ومناظراتهم ومساجلاتهم على مدار التاريخ. كان دايما العالم الإسلامي كان بيخاطب الآخر بلغته. أنا شايف إن إحنا الآن هل إحنا بنخاطبهم بلغتهم ولا إحنا بنخاطبهم أو بنرد عليهم بلغتنا اللي بيسمعها المتدينين عادة أو اللي مش في خندقهم اللي في خندقنا، وبالتالي نحن عملنا معاهم زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل مع الطفل اليهودي واللي حمد الله عز وجل لأنه أخرجه من النار، لأننا نحن مطالبين أن احنا ننقذ دول، يعني لأنه احنا هم في رقبتنا في الآخر. إذا كان احنا بنرى أن احنا ربنا اصطفانا ودانا هدي معين ونور معين وحق معين وهم على غير ذلك، طيب بداية احنا بنتلطف معهم نفهمهم. فالسؤال هل احنا بنحاورهم باللغة التي يفهمونها والتي تناسب تصارع الآراء والمواقف والحجج، ولا لا ده احنا بنتكلم بلغة لغة قال صلى الله عليه وسلم الآية وتفسيرها، ولا نرد على الاتهامات بتاعته؟ يعني هو بيقول اتهامات 1 2 3 4 وبناء عليه بيقول انتوا خليكوا في الجامع وجوه الجامع ما تتكلموش في السياسة وما تنزلوش الميدان السياسي لأنه انتوا مالكوش فيه، وبيقول بعض الحجج المغلوطة أو بعض الحجج الغير مفهومة. إزاي نخاطبه عشان نفهمه وعشان الفريق اللي بيسمعنا ويسمعه ويشاهدنا ويشاهده نخدمه ونبين له الحق؟ يعني هو لما يقول حجة أنا برد عليه، مش بقول أنا حجة تانية أو منطق تاني لا يرد على الحجة الأصلية.
نعم، هو طبعا لا شك أن المسلم مطالب أن يدعو على جميع المحاور وأن يقف على جميع الأبواب وأن يدل على الله عز وجل دلالة واضحة، وكما قال عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فسبيل المجرمين يعني أي مجرم أو أي مقصر أو أي مفرط أو أي مبغض أو أي إنسان يعني عنده كراهة لهذا الدين، أو يعني في حل أو ممكن نقول في مثلا جماعة من الناس يعني عندهم نوايا طيبة، يعني لا يفهمون ما رأوا من الإسلام إلا بعض الصور التي يسمعونها، فعندهم يعني نوايا طيبة لكنهم من كثرة سماعهم عن تشدد بعض الملتزمين أو المتدينين صار له بوق أيضا في الصراخ، فالآن على الصوت من ممن يعني نحسن ظننا به وممن له نوايا سيئة. فنحن في حاجة الآن إلى الدعوة إلى الله عز وجل، وطبعا يعني كما حضرتك تفضلت الآن لا بد يعني لا نخرج عن الكتاب والسنة، لكن في نفس الوقت نفهم فقه الواقع، نفهم عليه مثلا ما يقول العلمانيون، مثلا ما يقول الليبراليون، مثلا ما يقول الحداثيون، مثلا ما يقول الطوائف التي تأتي للناس بغلاف عبارة عن مزين جميل أو مثلا فبريكة كده لونها جميل وبداخلها قنبلة ذرية أو مفجرات بالداخل. فلابد أن نبين للناس خطورة ما يدعى إليه في بلاد الإسلام، يعني هؤلاء الذين ربما تربوا على موائد من الغرب وجاءوا إلى بلادنا بلاد الإسلام، هذه بلادنا، جاءوا إلى بلادنا بهذا الفكر وبدأوا ينشرون هذه الأفكار ويروجون على العامة ويضيقون على أهل الدين وأهل الالتزام، فنقول لهم يعني هذا لا يجوز، هذا لا يجوز إطلاقا، يعني لابد أنتم جئتم. يعني مثلا أذكر قصة، طبعا حينما كان القوة للإسلام قديما كانت أوروبا ترسل رعاياها وبعض طلابها إلى بلاد الإسلام ليتعلموا العلوم الشرعية، فغالبا دايما الضعيف بيقلد القوي، فجاءوا لبلاد الإسلام وبدأوا يعني يتعلموا اللغة العربية ويحبون الكلام باللغة العربية، فرجعوا إلى بلادهم يطنطنون أو يتكلمون باللغة العربية في بعض الجمل كحال أهل بلادنا بالكلام بالإنجليزي والفرنسوي إلى غيره. فوصل هذا إلى حد البرلمان البريطاني وصرخ يعني رئيس البرلمان وقال هؤلاء الطلاب الذين يأتون بلغة العرب فإنه من ثبت أن طالبا منهم تكلم بها منعناه من البعثة. طب عندنا الآن شبابنا يعني يذهب إلى الغرب، ما الذي يبهره في الغرب؟ ما الذي يعني يرى النظافة الحضارة إلى هذه الأشياء وينسى دينه وينسى الأصل العظيم؟ نعم نحن في حاجة إلى نظافة إلى حضارة إلى يعني الإسلام يعني لا يمنع التقدم ولا يمنع النظافة ولا يمنع التنسيق، ولكن للأسف الشديد يأتون بأفكار هدامة بصورة مغايرة تماما لدين الله عز وجل، كأن الإسلام هو الدين المخالف لما عليه هؤلاء. بل والله الذي لا إله غيره، إن الإسلام يعني لو نظرنا في نصوص الشريعة يعني هناك باب الطهارة بعينه، كم فيه من أحكام وكم فيه وكم فيه تحث على طهارة الإنسان أفضل مما عليه أهل الغرب. كم نرى من العقول عند المسلمين وعقول الابتكار، يعني يمكن قبل سقوط الأندلس أوروبا كانت في ظلام، كانوا يأخذون العلم من المسلمين ومن بلاد الإسلام، فنحن في حاجة أولا إلى الرجوع لدين الله عز وجل، ولا نغفل عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن نواجه هؤلاء القوم بالحجة والبيان، لأن بيوتهم أوهى من بيوت العنكبوت، أفكار خائبة خيبانة. يعني معد يقول لك الليبرالية والعلمانية والدولة ما عرفش مين وكل واحد حر، وهذا الأشياء في أي دين يقول بالحرية المطلقة؟ لا يوجد حرية مطلقة. ولذلك لو قلنا بالحرية المطلقة، هذا الذي يقول الحرية مطلقة، هل نقول له لو رأيت أن أختك أو أمك وقعت في جريمة زنا هل ترضى بهذا؟ يقول لا. إذن أين الحرية حينما يؤخذ مالك؟ هل هذه الحرية تقبلها؟ يقول لا. إذن هناك عندهم هم يقولون بأن هناك حرية مقيدة، والحرية المقيدة هي أن ننضبط بشرع الله عز وجل ولا نخرج عن أمر الله تبارك وتعالى فينا. فإذا نحن في حاجة كأمة إسلامية لابد أن نقيم نصوص شرع ربنا، وأن نقيم دين ربنا، وأن نواجه هؤلاء القوم بالحجة والبيان ودعوة الناس. وكما قلت أن القطاع العريض الذي يعني يتكلم فيه الفريقين العامة اللي هم بيسمعوا الناس، يسمع هذا الذي يقول هؤلاء السلفيون الذين يقطعون الأذان مش عارف هذه القصص الخرافات هذه التي يعني سمعنا في الأونة الأخيرة، وما أظن أن أحدا من السلفيين لا يقطع أذن ولا يفعل، بل السلفيون على العصر الماضي والحاضر ما ساكن بيمشي جنب الحيطة، ما علم إلا الكتاب والسنة وهذه الأشياء. إذا نحن الآن في حملة موجهة، نحن بحاجة إلى أن نقول لهؤلاء الذين يعني تصدرون هذه الأماكن وهذه الأبواق المرتفعة، اتقوا الله عز وجل في بلدكم، في إسلامكم، في إخوانكم، نحن إخوانكم. حينما ترميني بكلام يعني هل مثلا أحد منا يقول العلماني كذا؟ ما بيفعلوا شيء، يعني ما نتكلم فيهم إلا بمواجهة حجة وبيان، لا أن نطلق إشاعات وأكذوبات ورمي لأعراض الناس، هذا طبعا لا يجوز إطلاقا بأي باب من الأبواب.
بس برضو حضرتك في النهاية قلت نقول لهم اتقوا الله، يعني لغة يعني حتى ما بتخشش ودانهم، هم عاوزين يعني يتفرغ فريق مننا يدرس السياسة والحجج اللي بيقولوها والاتهامات والشبهات اللي بيوجهوها وبيبقى رد بلغتهم بداية، وبعدين في الآخر نقول لهم وفوق ذلك اتقوا الله، يعني نفند الرأي بالرأي، لأنه ما هم للأسف لما تقول اتق الله هو مش الكلمة دي ملهاش
ياخدها بمحمل السخرية،
مش هيحسها. ما هو لو اتقى ما كانش أصلا هاجم. طيب ده بيخلينا نخش حضرتك لنقطة ثانية، انه الآن في محاولة لربط، محاولة قديمة ومحاولة يعني بتجدد، انه ربط الإسلاميين بالعنف والتعصب والإرهاب، ده اتهام، وهم بيقعدوا يجيبوا له أدلة وبراهين انه ده حقيقة بدليل واحد اثنين، هو هكذا يقول، عشان احنا نبقى منصفين مع نفسنا ولا نسيء لإسلامنا بحجة ان احنا غيورين على الدين وان احنا اصحاب حمية وانه احنا مش هنبقى منبطحين ولا مفرطين، بناخد مواقف احيانا ربما فيها عنف، قد ايه احنا بنديهم فرصة او مخطئين في هذا الباب، وبالفعل بنعمل بعض التصرفات حتى لو فردية، حتى ولو من قبل البعض، حتى ولو بنسب قليلة، ولكنها في الاخر بتعطي مبرر لان احنا نكون متهمين ويؤذى معنا الجميع، ثم نسيء لتطبيقنا للإسلام زي ما حضرتك اشرت من قليل. وازاي نضبط هذا الامر؟ ان احنا اولا نلوم انفسنا، نعرف ان احنا مش كلنا براء وانه ما فيش عندنا خطأ، لا، في حاجات بتكئات وبيتلكأوا بيها ثم يردوها الى نحور التيارات الإسلامية ثم الى الإسلام نفسه.
هو يعني حضرتك يعني لو رجعنا الى الخلف، دايما نرجع الى الخلف، الى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية رجاله، في دعوته في العهدين المكي والمدني. نرى في العهد المكي طبعا العرب بيئة أبية عندها أنفة لا ترضى بالضيم إطلاقا، فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وما هو أصحابه قامت قريش قومة واحدة. الأول يعني كانت قومة إعلامية ويعني أجعل الإلهة إلها واحدا، وبدأ كلام إعلامي وذم واستنقاص إلى غير إلى هذه الأشياء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صاروا في منهج مختلف تماما عما كانت عليه قريش. المنهج الأول هو منهج التربوي، قيام الليل، ياه المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى في منهج تربوي، قاموا عاما كاملا حتى تفطرت أقدامهم والقلب يلين في سيره إلى الله عز وجل. المنهج الثاني وهذا مهم جدا جدا، وهو أن الله أمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يتعرضوا لقريش، لا بقول ولا بفعل. قال عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وأيضا يعني طبعا يعني كما حضرتك ذكرنا الآن بأن قريش كان عندها حملة إعلامية قوية جدا من سد والغيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهون على أصحابه يقول لهم: ألا ترون أن الله أذهب عني عيبة قريش وشتمهم إياي، فإنهم يسبون ويشتمون مذمما وأنا محمد. فإذا هنا القضية أن الاتجاه الذي فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية الصبر على إيذاء القوم مع السير والبيان والدعوة إلى الله عز وجل إلى أن تربى هذا الجيل. فنحن الآن يعني لا أقول أن هذا مقارن بالعهد المكي، ولكن نحن في استضعاف، لا يختلف على هذا اثنان، أن أهل الالتزام وأهل الدعوة إلى الله عز وجل مستضعفون، والصوت المرتفع هو اللي هو صوت العلمانيين وغير هؤلاء الناس هو الذي غالب على الإذاعات والتلفاز وغيره. فنحن في حاجة إلى نوع من الرجوع إلى أنفسنا، ثم الدعوة والبيان لبيان أمر الله عز وجل واضحا جليا. ومن نعم الله الآن موضوع القنوات الفضائية لنا التي يعني كانت أغلقت وفتحت، فكان لها نوع مساند، ولكن يعني في حدود نرى أنفسنا عاجزين. يعني مثلا حينما ترى شخص يعني يقوم يسخر من الله عز وجل ويعمل الشيخ من السوزي وكلام يعني أقول يعني اللسان يصعب أن يتكلم به. لا شك أن طبعا في بعض الشباب ليس عنده أحلى، يعني شباب صغير إلى غيره، فممكن نرى بعض المتجاوزات، لكن الآن ما نستطيع أن نضبط كل التيارات الإسلامية اللي موجودة في مصر أو في العالم كله، لأن في نوع من الإيه يعني ممكن نقول التفرد. يعني مثلا لو قلنا مثلا التيار السلفي أو جميع المسلمين ليس لهم ضابط أو شخصية معينة يتحاكمون وينطلقون إليه، لأن عندنا فكر، عندنا بنرجع إلى الأصل الأول الكتاب والسنة بفهم السلف أو يعني بالأفكار التي موجودة عند باقي الطوائف. فعشان نضبط هذا الأمر صعب جدا، وأنت الآن في معركة كما حضرتك ذكرت معركة إعلامية شرسة، وقد تصل بها المرحلة إلى أن يقال أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فممكن يصل إلى هذا. فيعني الأمر يحتاج إلى يعني نوع من الإيه من ضبط النفس وحملة إعلامية من الدعاء والعلماء بتهدئة الأوضاع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأمر أصحابه بالصبر، وكانوا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، والانشغال بتربية النفس والدعوة إلى الله عز وجل حتى نصل إلى يعني ممكن نقول القوة، ليست القوة اللي هي مثلا عضلات وغيره، القوة بالكثرة والكثافة التي تجعل أهل الضلال وأهل الغي وبعض هؤلاء الذين مثلا يشوشون على المسلمين يحتشمون من المسلمين. يعني أنا الآن أطالب أن يكون عندنا قاعدة تجعل هؤلاء يحتشمون، لأن يعني كون إن الإنسان يتجرأ، يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم قابل عدي بن حاتم فجاء مسلما، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قلة من أصحاره واللي ثيابه مقطعة ومزقة قال: كأنك يعني ساءك أن رأيت بأصحابي خصوصة، يعني نوع من الفقر وكذا، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة إلى المكة تطوف بالبيت لتخشى إلى الله، يوشك أن تفتح كنائز كسرى. حتى إن عدي تعجب قال: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز، ولا يفيضن المال حتى لا يجد الإنسان من يأخذه منه إلى غيره. فالأمة في حال ضعفها يتجرأ عليها هؤلاء الناس. فنحن في حاجة لا شك إلى دعوة إلى صبر. يمكن مثلا الانشغال الكلي بالردود على هؤلاء قد يكون معطل، لكن لا بد مثلا من بعض المتخصصين من الإعلاميين، وزي مثلا فضيلتكم لكم دور وباع كبير جدا في هذا الباب، وكثير من الذين ينشغلون بالإعلام لهم دور في الردود. وحقيقة يعني يعجبني أحد الأفاضل وهو الدكتور الأخ الفاضل خالد عبد الله، له أيضا يعني في نوع من الحوارات الجميلة. فنتمنى أن يكون فيه من المتخصصين ممن لا يشغلون باقي الطوائف في الدخول في مهاترات مع الأصحاب البوق أو الصوت المرتفع.
طيب يعني لعل على رأس الإشكاليات ونقاط الاتهام العلاقة اللي بين المسلمين والنصارى أو المسيحيين، وإحنا يعني من البديهيات إن أنا لما أعلم إنه فلان عاوز يتصاد لي خطأ ويستفزني عشان أغلط، المفروض أنا فقه الواقع وفقه المرحلة يجعلني أتدارس الأمر وأفهمه وأعالجه بطريقة مختلفة، ولا لا ده احنا عندنا مواقف ثابتة ولن تتغير في كل الأحوال، حتى ولو هنؤذى وحتى ولو هعمل هغير منكر ويحصل 700 منكر قده ما فيش مشكلة، أو هأمر بمعروف ويحدث أثار سلبية لي أكتر منه 100 مرة، وأنا لا ده الوضع غير المسلم عندي بالفعل أنا زنق عليه في الطريق ومش هقول له السلام عليكم ومش هريحه ومش هينعم في جواري، وأنا يعني هاخد حق منه مضاعف. الإشكالية دي قائمة، وبقى إيه زي ما نقول لبانة في فم المهاجمين على الإسلام.
نعم.
فإزاي الصح إيه؟ يعني إسلامنا بيقول لنا إيه؟ نظل واخدين موقف التشدد حتى ولو عندنا مرجعية بتقول لنا تشددوا، ولا لا ده احنا رؤيتنا للواقع والمغالبة اللي بيننا وبينهم تجعلنا في عندنا مخرج آخر، ولا وضعها إيه؟
هو أولا يعني لابد من إيه؟ من إحقاق للحق. يعني النصارى، نصارى مصر خاصة منذ الفتح الإسلامي إلى قبل 30 سنة ما كان هناك إشكالية قط.
جميل.
كان في ترابط، وكان هذا جار مسلم بجوار جار نصراني، وربما قد يكون الإناء مع الإناء والوعاء مع الوعاء، وما كان هناك خلاف إطلاق، وكان النصارى يحتشمون ويعظمون الإسلام والمسلمين، حتى أن بعض النصارى كان لا يفطر في رمضان ويعظمون هذا، وما ترى ويصعب جدا، وهذا كلام أخبرني به والدي يعني رحمة الله عليه، يعني بقصص من هذا الكثير، يعني كان في رمضان استحالة في عمل في الطريق في الشارع ترى نصرانيا يعني يفعل شيء يعني يجرح به مشاعر المسلم، وكذلك المسلمون كانوا يحتشمون أيضا ويعني يعطون لأهل الكتاب النصارى هؤلاء يعني وضعهم. فجأة تغير الحال وانقلبت الأمور والموازين. طبعا يعني البعض يرجح إلى نصارى المهجر إلى غيره، لا أدري الله أعلم، لا أدري بالتفاصيل، ولكن المشكلة الآن إن في تهيج قد يكون من جميع الأطراف، تهيج من قبل النصارى لا أدري من الذي يهيجهم، تهيج من بعض المسلمين، تهيج من أجهزة الإعلام، حينما ترى إعلامي ويأتي الإعلامي ويقف مثلا مع نصراني ويبدأ يحاول يرفع من قدره وكذا ويكسر من أنف المسلم، هذا يعني يعطي، لأن المجتمع قلت لك لا يوجد الآن ضابط، ما فيش الآن القدوة التي يحتشم منها، القول الذي يقول هذا لا وهذا نعم، الأمور الآن كما قل انفتحت وانبرجت، فنحن في حاجة نقول لهؤلاء اتقوا الله عز وجل، يعني نريد أن نعود قبل 30 سنة، إن الحال في مصر كان حال هادئ لا يوجد أي إشكاليات إطلاقا من باب هذا. يعني اليوم 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 جاءني تليفون من أحد الأفاضل الصباح إن في أحد الدعاة الكبار قتل وزوجته ونكل به ونكل بزوجته، يعني الكلام الآن يدور حول الطوائف الأخرى، فنحن الآن يعني قادمون على فتنة عظيمة جدا. يعني حضرتك ذكرت الآن إن يعني إن كان في طرق خفيف، الطرق بيزيد، بعد الطرق لابد من كسر الأبواب، طالما أنني عندي رغبة في الدخول، عندي رغبة في يعني الإقحام أو الدخول على الطرف الآخر، فنرى في نوع من التجاوزات. ولذلك أنا أرى أن للإعلام دور عظيم جدا في إثارة الفتنة، يعني مثلا يقال الودن اتكسرت، أو مثلا مش عارف القبور التي هدمت، هل لما أوجه هذا لطائفة معينة، لما لا أتثبت حتى أنظر وأنتظر ماذا قال القضاء، ماذا يقول مثلا التحقيقات.
طيب خلينا ناخد نموذج عملي، إنسان وزوجته قتل جريمة قتل،
نعم،
هو في فرق بين أن اللي قتله مسيحي أو مسلم؟
نعم،
يعني في الآخر دي جريمة قتل.
نعم،
اللي أنا أفهمه أنه في شرعنا خلاص في شرطة وفي قضاء ويتولوا الأمر. إن كان القاتل من دينهم فلعل الجريمة يعني أشد وأنكى يعني. لأنه أنا ده أنا أخوه اللي قتلهم أخ لهم في الإسلام. طب اللي طلع القاتل على غير دينهم خلاص قضية لا تستحق أنه حتى الأخ يتصل بيك ويقول لك
هو المشكلة.
وواحد اتصل بي قال لي هذا الكلام قلت له خلاص دول اثنين اتقتلهم وقتلهم قاتل المحكمة.
المشكلة يا دكتور عاطف أن هناك شحن للأطراف. هذا الذي أقوله. في شحن إعلامي قوي جدا, شحن للنصارى وشحن للمسلمين. هذه قضية يعني لا نهاية لها إلا بأن تكف الألسن ونحاول نعيد الوضع كما كان قبل من 30 سنة.
طب أنا
يعني في شحن عظيم جدا
أفهمها لأن أنا معاك. نفس أخويا الأكبر مني قاعد يحكي أول امبارح على كان في قريتنا 3-4 بيوت من النصارى وحياة مثالية.
نعم.
وكلنا وحصلنا احنا جزء من هذا الأمر. لكن خلينا ناخد نموذج عملي. وأنا برضو كمهتم شوية بالجانب النفسي وبعض الدراسات النفسية, ما احنا لازم نحط نفسنا مكان الآخر ده اللي هو النصراني.
نعم.
وهو يعلم أنه أقلية.
نعم.
في الشارع هو أقلية, في العمل هو أقلية, في عموم مصر هو أقلية.
نعم.
وانت عارف الأقلية لما بتشعر أنها ظلمت بتشعر بمرارة أكثر من الأغلبية. أنا إذن أنا عندي أغلبية. النقطة الثانية أن أنا بقول أن أنا عندي الحق. أنا بزعم في تصوره أو في تصور محايد أن أنا صاحب حق وصاحب بينة وأن أنا يعني الدين الأصح والوحيد. طيب هل ده بيخليني ان انا اعامله بشدة ولا انا بقى بما زي احنا عندنا لو الكبير بيكون اكثر تحملا ويستوعب الاصغر. النقطة الثانية انه الحق بتاعي يبان في ردود فعلي. يعني هب انه مسيحي قتل مسلم, هو احنا ليه نعتبرها قضية عقائدية وقضية دينية وقضية يعني إثبات ذات وأنه كأنه دين قدام دين, مغالبة بين الدينين مش مغالبة بين فرضين. حتى ولو القاتل قتل في روعة لسبب ديني, أنا رد فعلي الحكمة. يعني إذا كان الدين بتاعنا كله يعني مليء بالحكمة والتدبر والرشد وعيني على المستقبل في الدنيا وعيني على المستقبل في الآخرة, رد فعلي يكون ايه؟ لانه البعض ممكن يطلع نص يقول لك ده لا ده احنا بقى بناء علينا نصور بيه او ننتقم بيه, وده اللي بيحدث. ازاي نضبط هذا الامر؟ وهل بالفعل انا بزعم انه ان انا فاهم انا شخصيا ان انا لما بكون في مكان انا الاغلبيه ومعايا اقليه انا ادلعه؟ طب هو له حق عندي مميز.
معلش
ما انا بقول صلحني لو انا
هو القضيه يعني عشان نقول انهم يعني اقليه, هم ليسوا بقليه الان, عندهم الآن قوة يعني
أقلية بالنسبة ل...
لا لا معلش يترك العدد. احنا كمسلمين فينا من التفرق وفينا من التخبط الكثير يعني. فليس معنى كلامي أن ليس لهم حقوق, بل لهم حقوق فوق الرؤوس, وهم في ونحن جميعا في بلد واحد يعني يحكمنا شرع وضابط. وبيننا وبينهم كما قلت من القديم نوع من الأخاء والتعامل. فالآن نفخ في الكير للطرفين يعني, لا 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 نقول مثلا للمسلمين فقط, لا نفخ في الكير للنصارى ونفخ في الكير للمسلمين. فنحن نطالب الآن بقضية عدل بين المسلمين وبين النصارى. يعني مثلا لا نقول نعم النصارى مستضعفون وكذا, لكن فيهم تجاوزات وعند المسلمين تجاوزات. حتى نزيل هذه التجاوزات بين الطرفين لابد من ضوابط يكون القيادة العليا أو الإعلام أو غيره ينصف الطرفين لا طرف واحد.
أقول مثلاً الإعلام لن ينصفك, الإعلام هيجرمك وهيسبك وهيلصق بك كل الموبقات وكل النقائص في هذه القضية عشان نبقى برضو احنا.
ما أنا أريد
نفوت
أريد
عليه
إن إن إن
وأنا ما أقصدش على فكرة, أنا أقصد على مستوى القضاء وعلى مستوى الرسمي نأخذ حقنا كاملا.
نعم.
لكن بالحمية الانفعالية والشخصية وفي الآخر تنقص من رصيد التيارات الإسلامية أيا كانت ومن رصيد الإسلام ككل, لأنه إحنا مش بس الداخل بينظر إلينا, العالم بينظر هو إيه حكاية المسلمين وإيه طب عملوا ثورة وبقوا شكلهم كويس ومصريين في ثورة وفي ديمقراطية وفي قوة. يا خبر أبيض، ده الإسلاميين هينقضوا على الثورة، هيفسدوا الثورة، هم إرهابيين. نرجع بقى نكتر التاريخ كله بتاع سبة الإرهاب ونحطه على مستقبل البلد، وبالتالي نضيع، هم عاوزين يضيعوا الفرصة على الإسلاميين، إنه ما هو كان مين المكبوت الأكبر والمدار الأعظم والمظلوم الأكبر في الأحداث في السنوات الماضية؟ الإسلاميين.
نعم.
طب الآن مين المنتصر الأول ضمن المنتصرين؟ الإسلاميون أيضا. فالآن يلا نضيع عليهم الفرصة ونطلعهم، إنه لا، ندور على حجج عشان نضربهم ضرب من جديد ويكون بحجج منطقي. نعود للنقطة، بس معنا اتصال.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا دكتور، أنا حضرتك إن إحنا فعلا المفروض نضيع الفرصة عليهم، لأنه هم أساسا يعني زي الإخوة اللي راحوا وقفوا قدام الكاتدرائية، يعني ده أساسا تصرف إحنا بعد كده خدنا عليه قانون العبادة الموحد وحاجات كتير زي اللي حصلت. فالمفروض أي حد فينا ملتزم فعلا يعمل زي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هؤلاء القوم لا لأمن مكرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا من ماء، في تعريض في الكلام، يعني ما ينفعش واحد يكون مثلا سلفي أو ملتزم أو إخوانا يطلع يقول كلام أساسا بعد كده يتحاسب عليه كل التيار الإسلامي. مفروض الناس تكون عندها وعي إن الناس العلمانيين مصلحتهم مع الطرف الآخر، وهم مش مشكلة البلد تتخرب تتحرق تولع، دي مش قضيتهم، هم عاوزين يوصلوا لمصالح معينة. فالمفروض أي حد ملتزم قبل ما يقول أي كلمة يفكر 100 مرة الكلام ده رايح لمين وهيتوجه إزاي، وبعد كده اللي هيعود على الإسلام. فإحنا دي بلدنا، ما نفرطش فيها وما نخليش أي طرف يستفاد مننا، والمفروض إن كل واحد عاقل. ده مش ضعف، الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ما كانش ضعيف وكان يقدر يخش مكة.
شكرا جزيلا. تفضل. احنا كنا بنتكلم على دورنا احنا في
هو طبعا لا شك ان يعني نحن ملتزمون او لنا دور، هو ان يكون في حكمة. لكن انا طبعا كما قالت الاخت، وانا انادي وفضلتكم تنادي وكل ينادي، لكن لضبط الامر عند جميع الطوائف من الملتزمين صعب، وعند ايضا النصارى صعب. فنحن في حاجة الى تهدئة. التهدئة هذه تكون من قبل الدعاة الإسلاميين، وكذلك من قبل النصارى، وكذلك من قبل أجهزة الإعلام، وكذلك من باقي الدولة. يعني الآن نحن في حاجة إلى أن نطفئ هذه الفتن، أن يكون في مشاركة جماعية من الكل. لكن أننا مثلا يعني الأخت الآن بتفترض افتراض أن بيحدث كذا وكذا وكذا، لكن يمكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لفلان أقعد يقعد، قم يقوم، نعم نعم، لا لا. الآن في انفراط للعقد، ولا نستطيع ان مثلا باخطاء البعض، يعني مثلا عندنا في عند المسلمين في تيار جهادي، في تيار تكفيري، في تيار سلفي، في تيار اخوه، في تيارات كثيره جدا. فعشان تطبط هذه جميعا بقول واحد يصعب جدا. فالان البلد تحتاج من الانظمه القائمه ومن اجهزه الاعلام ان تتقي الله عز وجل في هذه الامه، ونحاول ان احنا نهدئ الامور، يعني نهدئ بين الاطراف، بين الطرف المسلم وبين الطرف المسيحي، وكذلك ما يدور الآن في أجهزة الإعلام من تهيج وكما يقال من الحبة قبة وإشعال الفتن. لابد من وقف هذا. يعني أنا كسلفي يعني لن أفعل شيء، بل أدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. ويمكن أذينا في الأنظمة الماضية كثيرا جدا وما تكلم، حتى وكان يمكن بعض الخلافات بيننا وبين النظام، وكنا نقول يعني لا يجوز الخروج عليهم ولا تكفيرهم ولا مش عارف هذه الأشياء، كنا نقول بهذا من باب سد الذرائع ومن باب إن لابد أن لا نفتح باب فتنة على أنفسنا مع هذا، إلى أن غير الله الأمور وتغير الحال. فنحن في حاجة الآن إن إحنا لا نلزم جميع المسلمين بما لا يلزم، لأن في طوائف كثيرة جدا، وفي نفس الوقت لا نلزم النصارى بما لا يلزم. فنحن في حاجة إلى اتفاق كلي مع أجهزة الدولة على إن لا يعني أقرب جانب على الجانب الآخر. كما قالت الأخ، حصلت مشكلة مثلا في كنيسة معينة، قالوا كل مثلا 100 متر مش عارف أو كل عدد كذا. طب يعني فتحنا الباب الآن للهمجية والتهيج. يعني أنت أنا لما أرى مثلا الأقلية زاد حقهم على الأكثرية كما ذكرت الآن، يبقى إذن ليسوا بأقلية. فنحن في حاجة إلى نوع من الإنصاف بين المسلمين وبين النصارى، وأن نعيش كما كنا قبل 30 عاما، نبحث في جذور هذه الفتن ما هي أصولها، ما هي أسبابها، حتى يعني نعود إلى ما كنا من قبل، والمجتمع المصري يعيش بأخائه وبوده الذي كان سابقا.
طيب احنا يعني الأسباب معروفة، احنا في عندنا احتقان، في ناس بتوقد هذه النار لأنها لها مصلحة، هي ليست طرف، لا هي لهم من المسيحيين ولا هم من الإسلاميين، ولكنهم أصحاب مصلحة في إضرار بالبلد ككل، أو الإضرار على الأقل بالإسلاميين. النقطة الثانية أنه خلينا نبقى واضحين أنه الواقع بيقول الآن أن هناك فرصة لأن يجني المسلمون الملتزمون حصاد زرع زرعوه على مدار السنين، وأنه يعوضوا عن ظلم وغب يعني عانوا منه خلال السنوات الماضية، وهذا بين وواضح، والحصاد ممكن يبقى فرصته كبيرة. الطرف الآخر النصراني أو المسيحي ما عندوش مكاسب طفرية هيفقدها. إذن أنا بمفهوم المصلحة الشرعي ومفهوم الضرر الأقل والضرر الأكبر، ده يجعلني أن أنا أجزم غيظي وأصبر بلا حدود ولأبعد مدى عشان أجني حصادي. إنما كل ما هتقع الآن الفتنة أو يتأجج أي حدث صغير زي العالم أو الشيخ وزوجته اللي اتقتلوا شخصين، أنا هنصور ونعمل مشكلة ثم النقص من ميزانه قليل جدا أو ربما لا يكون هناك نقص، يطلع شوية شباب يقتل لهم أسيس وزوجته أو أسيس وعائلته أو مجموعة قساوسة، ده الكلام ده فعل طبيعي، يطلع في الآخر إنه إحنا غلطانين أكتر وهو ياخد مزايا أكتر زي الأخت ما قالت، وزي ما الشواهد بتقول إنه كل مرة بيحدث صدام بيكون المحطلة بتاع المعادلة إنه بياخد مكاسب زيادة وأنا بأخد يعني نقائص زيادة أو ماينس أو نقص في رصيدي أو صورتي الإيجابية. فبما إن أنا عندي فرصة لمكاسب، ده تكييفها الشرعي يجعلني يعني أتنازل حتى عن بعض الحقوق ولا لا؟ مش 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 للدرجة دي،
هذا لا خلاف عليه. أنا ليس معنى كلامي أنني أقول يعني لا نصبر أو مثلا لا نلتزم بنصوص شرعنا، ولا مثلا نحاول أن احنا نغض الطرف عن بعض الخلافات اللي موجودة مع كثير من الطوائف، لا يعني، لكن الذي يعني الذي أقوله الآن أن الأمة الآن بحاجة إلى يعني ربط جميع الطوائف بزمام واحد صعب، فنحن في حاجة، وأركز على هذا يعني جيدا، نحن بحاجة من الأنظمة الموجودة أن تضبط أجهزة الإعلام بهذا التسخين الذي يشعل الفتنة، يعني الآن البنزين سكب إلى آخره وباقي عود كبريت ثقاب بسيط يشعل الفتنة، أريد وأتمنى أن يوقف هذا تماما، لأن كما قلت لحضرتك الآن أن الطوائف الإسلامية فيها المعتدل وغير المعتدل، النصارى فيهم المعتدل وغير المعتدل، يعني في من النصارى من يعني برأ كثير من المسلمين في بعض الأشياء التي وقعت، وفيهم ناس معتدلين جدا، فنحن في حاجة الآن إلى أجهزة الإعلام وأجهزة الدولة أنها تقوم قومة لإصلاح هذا الرتق الموجود.
طيب حل من بناء على كلام حضرتك أنا واخده، إحنا إيه المانع الآن؟ إحنا شايفين الأزهر في تغير، ومش يعني مش تابع لنظام حاكم بيجبره على انه يقول اراء او يتخذ مواقف لا ترضيه. ايه المانع ان احنا نحيل هذه الامور كلها الى الازهر وهو ينادي بها ويطالب بها، وعلى الاقل سيبنا نقول نحرجه لو هو يعني وهو واجهه وهو جزء من النظام. يعني كل تعالى دلوقتي مذكره احنا في واحد قتل وزوجته، شوف حالنا، ملف عندك واحنا ننظر اليك من بعيد، انما لا نتولى بانفسنا، في وضع معين في الذين يدخلون الاسلام، شوفوا يا ازهر. الازهر الان على الاقل احنا زي ما بنقول احنا عندنا في الحين لما بتكبر واحد بيكبر. النقطه الثانيه انه جهه عندها ضوابطها ومرتبطه بالنظام بحيث على الأقل حتى نشوف النظام هو قد ايه عاوز يعني يخدم الإسلام ويدافع عن الإسلام ويحافظ على البلد. لأنه زي ما انت قلت احنا عندنا طيارات، فأنا لما بتحرك ما مش عارف مين بتحرك جنب مني. يعني انا وانا رايح اقول كلمة حسنة رايق ماشي ورايا ثلاثة أربعة فيهم اثنين هيشتموا ولا هيضربوا ولا هيحدفوا طوب،
مزبوط.
بتبوظ الدنيا. طب احنا دلوقتي ايه المانع انه يتم الاجتماع على ان هذه القضايا الساخنة منعا لاشتعال البنزين اللي حضرتك قلت انه مال الشوارع، ونحيل اليه مثل هذه المشكلات ونقول له التصرف، حتى يبقى احنا شرعا حطناها في رقبة المسؤولين عن الأزهر، ولا لسه ما وصلناش للثقة دي؟
لا، هو دلوقتي حضرتك هذا النداء يعني نتمنى ان يكون نداء لشيخ الأزهر ولكل علماء الأزهر، يعني ان مثلا الأزهر كلنا جميعا نقدره ونضعه فوق رؤوسنا وهم علماء أجلاء، ولكن قضية انزواء الأزهر وأيضا رفضه إلى احتواء باقي الطوائف هذا يعني مزعج. فأتمنى وأدعو الله عز وجل إن شيخ الأزهر يحاول أن يفتح الباب ونحن يعني بين يديه، وكل التيار السلفي وغير السلفي يتمنى أن يكون الجهة الرسمية التي تحتوي الكل هو الأزهر. لكن للأسف الشديد أرى أن هناك مسار يسير على الاتجاه الآخر، وهذا ما أخوف ما أخافه، أن يمكن العلمانيون لما بيتكلموا يعني معروف أنهم علمانيون، حينما يأتي الأزهر ويلقي بعض الشبهات وبعض التهم بتسرع بلا يعني تثبت ولا تريث، هذا أيضا سيفك العقد وسينفرط. فنداءك هذا نداء طيب، وأنا معك في هذا إن الأزهر يحتوي وكل مستعد، لأن طبعا الأزهر يعني دعوة عريقة وكل النفوس تهوى هذه المنارة العالية بل في أنحاء العالم، فليت لا يقف أيضا عند هذه الشبهات وهذه القذفات، ونحاول أيضا نحن نوسع الرتق كما يقال، فليت هذا.
طيب احنا نتمنى أنه يعني هذا النداء يلقى القبول لدى المسؤولين عن الأزهر، ويريد تتعمل إدارة لرصد كل الأحداث الفردية أو اللي بتحدث اللي ممكن تتطور لإحداث فتنة طائفية، ويتم التجاوب معها وإصدار بيان على الأقل يعني يسلك صدور المسلمين الغيورين اللي بيشعروا أنه ما فيش حد بيدافع، فهم بيطلعوا يدافعوا بأنفسهم.
طب عندي اقتراح.
ويعالج الأمر بشيء من الروية والحكمة والمسؤولية. تفضل.
عندي اقتراح. لو مثلا شيخ الأزهر دعا رؤوس الطوائف، دعا الإخوان والسلفية والأي طوائف موجودة وجلس معها، يعني لا شك أن الكل سيقدر هذا الموقف، لا أكون جهة حكومية فقط، يعني لو دعا هذه الطوائف الكل سيكون معه، والكل يعني بما مثلا رأى الأزهر الكل سيرى هذا، وخاصة في الأمور التي يعني
السخينة
الآن نحن في حاجة إلى كلمة، إلى موقف ينقذ الأمة من الفتن. يعني أي إنسان عنده يعني عقل يرى أن في اشتعال عظيم لفتن.
طيب وأن أيضا الأمور أيضا يعني إحنا كويس، إحنا بنقول نتمنى أنه من قادة الأزهر أن تستوعب كل الأطياف،
يا ليت،
ولكن خلينا برضو نبقى واقعيين وإيجابيين، أن هناك أطياف دائبت في الماضي على الهجوم على الأزهر،
الكل سيكون مع الأزهر
الآن عاوزين برضو هذه الأطياف تقرأ الساحة وتصدر بيانات في احترام الأزهر والإقرار بدور الأزهر والاستعداد على التعاون مع الأزهر، أو اتصالات مباشرة أنه طمئنهم، لأنه هم ممكن بيجتمعوا يقولوا والله ده المجموعة دي قالت وقالت وقالت وبتقولوا علينا وإحنا فيقول لك طب أنا أقعد معه أقول له إيه إذا كان هو بيراني بهذا الشكل. فإنه بما إن إحنا في وضع مختلف وفي نوع من المراجعات بتتم وفي نوع من أنواع فتح صفحات جديدة أو مش ده يعني عمل كتب جديدة من البداية، يعني خيرهم الذي يبدأ بالخطوات الإيجابية. إحنا بنقول يا أزهر ابدأ واحتوي الجميع، وبنقول يا أيها الجميع ابدأوا بتقديم العربون أو المهر لإقرار بمكانة الأزهر واحترامه وإعطائه مكانته، يعني
ما أظن أن هناك أحد سيخالف، وخاصة من الأغلبية. يعني من خالف سيكون قلة، وسيتجه التيار السلفي أو باقي التيارات للمعتدلة وتهاجم الذي يخالف. لكن حينما نرى أن الأب هو الذي يضرب من في البيت، وهو الذي يبدأهم بالهجران، هذا الذي قد يحيل بين الكل وبين الوفاق. لكن لو أن الأب احتوى الأسرة، ويعني رأت الأسرة منه حنانا وعطفا، الكل سيقبل عليه. لكن يعني نحن في حاجة إلى نداء لشيخ الأزهر، وإلى من في الأزهر احتواء الأسرة وبيت العائلة كما يقولون،
ونداء إلى العائلة أن احترموا رب الأسرة ورب العائلة، ويعني كونوا أبرار معه وقدروا مكانته ليبركم ولي
إن شاء الله الكل لن يختلف على هذا بإذن الله.
طيب سؤال أخير،
نعم،
وهو يعني بناخده من نفس القضية، بما أن الأزهر هو المستقبل، نعم، وهو الجامعة، نعم، التي يجب أن تجمعنا جميعا، وبيت العيلة، وإحنا يعني أخواننا في السلفيين أميز ما يتميز به التعليم الشرعي والاهتمام بنقل العلوم والتعامل مع طلاب العلم في إيجاز شديد، كيف نصلح التعليم داخل الأزهر عشان أنتوا تستريحوا وتقولوا اللي إحنا عاوزين نعمله الأزهر بيعمله وإحنا بقى نعمل حاجة جديدة؟
نعم، هو القضية هو يعني كما قلت لفضيلتكم، وهو أن رب العيلة أو يعني المسؤول عن هذه الأسرة يحاول يجتمع مع أبنائه. لو في اجتماع وفي قبول، لأن بعض المشايخ طلب يعني مقابلة لبعض الكبار في الأزهر لمجرد التوائم، وخاصة الآن صار من التيارات الأخرى يعني في مؤسسات وفي علم وفي ناس درس في بعض الناس درس في الأزهر وعلى المذهب السلفي والطريقة السلفية، بل من كبار العلماء في الأزهر من هم من السلفيين ومن درس في بلاد أخرى إلى غير كالسعودية وغيرها من البلدان، ومنهم من درس دراسات شخصية. فيعني إذا تم احتواء الأزهر والجلوس مع يعني كما قلت كأسرة واحدة وبيان هذه المفاهيم وهذه الأمور، لا شك إن سأحدث كما قال استراح ومستريح، فسيتم الاتفاق على هذه الأمور. يعني الآن في مثلا أنصار السنة كجمعية، الشرعية لها جمعية، جمعيات موجودة وفيها معاهد وفيها احتواء الكل مع أن يكون رأس المؤسسة الأزهر، ما أظن هناك سيكون خلاف إن شاء الله.
أنا كنت بتكلم على إصلاح التعليم،
ما هو لا يكون إلا بالتوافق.
يعني أنت عزك أنه نتلاقى،
يكون في تلاقى
ونتقابل ونتبادل الرأي حتى في هذه القضية،
هذا شيء طيب. يعني لكن مثلا عندي مثلا أعطي لك مثال بسيط جدا، وهو لو نظرنا إلى علماء الأزهر من القديم عند بدء الصحوة الإسلامية، هناك أذكر أنني تحسرت لأنني بعض المشايخ الكبار ما التقيت بهم، بل كان عندنا حواجز إن دول شيوخ سلطة وكم من كبار العلماء، بل يعني نقول كنا نتمنى إن إحنا يعني نخدمهم كخدم لو كان عندنا قبول هؤلاء العلماء. لكن ذهبت الفرصة بسبب أن في حواجز. علماء الأزهر غالبا يهتمون بالناحية الأكاديمية أما الالتقاء، وطبعا أقول هذا القلة، لكن في مشاهير كبار في الأزهر، في أساتذة كبار عمالقة في علم الحديث وعلم الفقه وعلم الأصول وفي علم الأديان، في علوم كثيرة جدا، لكن واقفة عند العلم الأكاديمي داخل المبنى، بخلاف مثلا نرى أن بعض الطوائف السلفية وغيرها انتشرت بين الناس فكان لها قبول كثير ولها جمهور إلى غيره. فنحن في حاجة من الأزهر أنه يجلس مع أبنائه من الطوائف الأخرى، ونحاول نحن نكون في اتفاق مع مسؤول الأسرة مع كبير العائلة حتى نصل إلى يعني خدمة دين الله عز وجل، وفي نفس الوقت نزيل هذا الاحتقان بين الطوائف، ونحاول أن البلد يكون فيه نوع من الاستقرار.
طيب هل أطمع أن احنا نناشد أو نطالب من علمائنا في السلفيين انه يقعدوا مع بعض فرادة او جماعات ويعملوا تصور لتطوير التعليم الشرعي في مصر او في الازهر، ولا لا؟
هذا موجود،
ننتظر لما حد يقول لهم
تعالوا. هذا موجود عند كثير من المشايخ سواء الذين ينشغلون بالحديث.
يعني حضرتك ممكن تجهز ونتقابل في لقاء تاني ونقول دي رؤيتنا لتطوير
كل بفضل العزل كلهم. انا عندي بفضل العزل عندي معهد دار حديث موجودة، وعندنا من الطلاب، وعندنا من التقسيم الشرعية، يعني عندنا كمدرسة متكاملة شرعية تتعلق بدراسة كتب السنن قاطبة. يمكن نرى مثلا في الأزهر وغيره، يعني كتب السنن اللي هي البسيطة البديهية قد لا يتمها طالب حتى بعد ما يصل بعد الدكتوراه. فعندنا فضل في معهدنا الذي هو من دور الحديث ان الطلاب يعني قرأوا كتب السنة، وعندنا يعني تمتين وتدقيق في علوم القرآن إلى غيره. فنحن في حاجة إلى بدل هذا الجهد الفردي أن يكون جهد جماعي، وكل يأخذ من الآخر ويعطي لأخي.
شكرا فضيلة الشيخ صلاح، تعبتك، لكن نتمنى إن شاء الله صلاح الأمة وصلاح البلاد المسلمين جمعها وصلاح الحال في مصرنا الحبيبة، وربنا يعني يبعد عنها الفتن، وأنه يهدي الجميع للاستفادة من القرآن والسنة، لأنه القرآن والسنة مش بتوعنا كأفراد، ده بتوعنا ملك للبشرية ككل. ونتمنى أن الجميع يستفيد من القرآن والسنة، الأعداء قبل الأحباب، والمحاربين للقرآن والسنة يعني يهتدوا لما فيهما من خير ويؤوبوا عن معاداة الإسلام. وندعو الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن والسنة وأن يحشرنا بهما وبخدمتهما. شكرا فضيلة الشيخ صلاح عبد الموجود، جزاك الله خيرا. شكرا إخواننا المشاهدين، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام،
جزاك الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي.